مرحبا بكم مستمعي الأحباء، يسعدني أن أبدأ معكم دراسة جديدة في سفر التثنية من العهد القديم ضمن برنامج كنوز الحكمة، وهي فرصة جديدة لنا للتأمل بكلمة الله الحية. وأنا أثق أن سفر التثنية وغيره من أجزاء الكتاب المقدس أثق أنه يحمل ما يبنينا في علاقتنا بالله تعالى، لذا أطمع في رفقتكم لي. انتهينا المرة الماضية من دراسة الإنجيل كما خططه لنا ريشة البشير لوقا، حيث درسنا حياة الرب يسوع المسيح من وجهة نظر هذا الطبيب اليوناني الأصل الذي أبدع في وصف يسوع الإنسان. كتب إنجيله بغرضين اثنين، واحد تاريخي بحيث تجد فيه إشارات متكررة لمؤسسات عاشت في تلك الأيام، وعادات سادت، ومواقع جغرافية، وأحداث تاريخية كانت موجودة. أما الغرض الثاني فهو لكي يقدم شخص يسوع المسيح على أنه الإنسان الكامل ومخلص العالم. كتب لليونانيين لكي يكلم العقل اليوناني المفكر، وهو يقدم المسيح الإنسان الكامل. هو إنجيل كتب ليس لليونانيين فقط، بل لكل إنسان مفكر يبحث عن الخلاص من سلطان الخطية وعبودية الشيطان، لكي ينال تحريرا بالفداء الذي قدمه المسيح على الصليب. أرجو مستمعي وصديقي أن تكون قد أفدت من دراستنا في هذا الإنجيل. ننتقل الآن إلى سفر التثنية، السفر الخامس من أسفار الكتاب المقدس والعهد القديم وأسفار الشريعة أو أسفار موسى. اسمح لي أن أذكرك صديقي بأسفار موسى الخمسة، وهي التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، والتثنية. كلمة التثنية في الأصل ترد بمعنى الناموس الثاني. هذا لا يعني تكرارا رتيبا للناموس الذي أعطاه الرب لموسى على جبل سيناء، بل هو صورة أخرى وشرح للناموس، إذ حاش لله أن يكرر شيئا في كلمته أو أعماله. إن الشخص الذي يعتقد أن سفر التثنية ما هو إلا تكرار قاحل لما جاء في سفر الخروج واللاويين والعدد، إن مثل هذا الشخص فقير جدا وغير مدرك للمعنى المقصود من الوحي الإلهي. أحيانا يقوم روح الله بسرد الأمور بطريقة مختصرة ثم يعود ليشدد على مقاطع معينة، وهذا ليس تكرارا البتة. والواقع أن الكتاب المقدس من أوله إلى آخره لا توجد فيه جملة واحدة في غير موضعها، ولا عبارة صغيرة كانت أم كبيرة إلا ولها معنى خاص. في اللغة العبرانية توجد أربعة مصطلحات لسفر التثنية: الكلمات، أصدقاء خمس الناموس، كتاب التأديبات، وإعادة الناموس. ونحن نسلم بأن اسم هذا السفر في اليونانية يؤخذ منه هذا المعنى، وهو الناموس مرة ثانية، وهذا ربما يؤدي إلى الفكر بأن المقصود هو مجرد إعادة وتلخيص ما سبق ذكره في الأسفار التي تقدمته. لكنني أؤكد لك مستمعي عكس ذلك، لأن سفر التثنية له مركز خاص ومجال وغرض انفرد بهم دون سواه. قد تندهش مستمعي عندما تعرف المغزى الرئيسي لسفر التثنية: المحبة والطاعة. نعم أخي وصديقي، محبة الله يحكى عنها منذ البداية في الكتاب المقدس، وليس فقط في الأناجيل، إذ ترد كلمة محبة حوالي 22 مرة. والرب يسوع لم يخترع شيئا جديدا عندما قال: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، أي أطيعوها. سفر التثنية يعلمنا أن الطاعة هي تجاوب الإنسان مع محبة الله. هذا ليس الإنجيل، ولكن مبدأ الإنجيل نجده هنا. وليس المقصود طاعة الحرف، بل الطاعة المقترنة بروح المحبة ومخافة الله، الطاعة المؤسسة على معرفة الرابطة التي تربط الشعب بإلهه مع التمتع بلذة هذه المعرفة الصحيحة، الطاعة التي أنعشها الشعور بالالتزامات والواجبات الخطيرة ذات الأثر الحساس نحو الله تعالى. ولنفهم أمرا هاما هنا، الناموس صالح وجيد، ولكن الله لا يخلصنا بواسطة الناموس. هل تعرف أين تكمن المشكلة؟ المشكلة كامنة في وفيك، لذلك فإن الله لا يخلصنا إلا بواسطة النعمة. كما سبق وذكرت، موسى هو كاتب سفر التثنية. موسى رجل عرف الله حق المعرفة وتحدث إليه وجها لوجه. يقول المرنم: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الشعب العبراني القديم رأى أفعال الله ولكنهم لم يعرفوه. موسى عرف طرقه، وهكذا يأتي سفر التثنية كنتيجة لهذه المعرفة الحميمة، بالإضافة إلى خبرة 40 سنة في البرية الصعبة. المقطع الوحيد الذي كتبه يشوع في هذا السفر هو ما يتعلق بموت موسى، وهو في الفصل 34 من الآية 5 وحتى 12. طبعا كثيرا ما وجه طعن في حقيقة كتابة موسى للسفر بأنه لم تكن هناك أي كتابة في ذلك الوقت، ولكن هذا الادعاء باطل، لأن الكتابة كانت موجودة حتى قبل موسى. ترى ما هو القصد من وراء كتابة سفر التثنية؟ أعطي السفر للجيل الجديد الذي لم يشهد التجارب والاختبارات عند جبل سيناء. يصل الجيل الجديد إلى الضفة الشرقية من نهر الأردن قبل شهر من دخول أرض الموعد. أما الرعيل الأول فقد مات في البرية بسبب عدم إيمانهم وعصيانهم. كسروا وصايا الله وفشلوا في أن يضعوا ثقتهم به. نعم صديقي وأخي، عدم الإيمان خطية. الآن وقد كبر هذا الجيل الثاني، فإنهم يحتاجون أن يفسر لهم الناموس على ضوء خبرة 38 سنة في البرية. مشاكل جديدة برزت لم يكن الناموس قد تعامل معها بالتحديد. كما طلب الله من الشعب أن يعلموا الشريعة باستمرار لأولادهم، كم نفتقر إلى مثل هذا الأمر اليوم. فقد فشل البيت وفشلت المدرسة وحتى الكنيسة أحيانا، فشلوا في تعليم الأطفال كلمة الله، وهي التعليم الحقيقي الذي يحتاجه جيل اليوم. يعطي موسى تعليماته الأخيرة للجيل الجديد قبل موته. يراجع معهم تجارب البرية والظروف التي اجتاز بها الرعيل الأول مدة 40 سنة المملوءة بالعبر، بأسلوب رائع جدا يؤثر على الوجدان ويصل إلى أعماق ينابيع القلب، ويشدد على بنود معينة في الناموس، ويراجع معهم عهد الله فيما يختص بأرض الموعد. وأخيرا يعلمهم موسى ترنيمة جديدة ويبارك الأصباط 12، ثم يستعد لمماته، وينتهي السفر بتأبين موسى. ونحن نتدارس هذه الأقوال الثمينة الجميلة التي تنطبق علينا وتخترق أعماق قلوبنا لدى سماعنا إياها، كأنها موجهة لنا وقيلت بالأمس فقط. نبدأ الآن بدراسة الأصحاح الأول من سفر التثنية، حيث كما قلت يراجع موسى رحلات بني إسرائيل في البرية ويفسر معظم ما جرى معهم. كل الجيل الماضي قد مات ما عدا يشوع وكالب، والتحضير الآن هو للجيل الجديد ليتعلم من أخطاء آبائه وهو على وشك العبور إلى الأرض. نقرأ من هذا الفصل الأول من التثنية بعض الآيات المتفرقة ابتداء من الأولى.
هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن، في البرية، في العربة، قبالة سوف، بين فاران وتوفل ولابان وحضيروت وذي ذهب، 11 يوما من حوريب على طريق جبل سيعير إلى قادش برنيع. ففي السنة 40 في الشهر 11 في الأول من الشهر كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم. وكلمتكم في ذلك الوقت قائلاً: لا أقدر وحدي أن أحملكم. كيف أحمل وحدي ثقلكم وحملكم وخصومتكم؟ هاتوا من أصباطكم رجالا حكماء وعقلاء ومعروفين فأجعلهم رؤوسكم.
إذا ذهبت اليوم إلى جبل نبو في المملكة الأردنية الهاشمية فإنك سترى نفس ما شاهده موسى والشعب. جبل سيناء موجود في حوريب. استغرقت الرحلة من حوريب إلى قادش برنيع 11 يوما، علما بأن قادش هي بوابة العبور لأرض الموعد. هل تتخيل معي مستمعي؟ رحلة 11 يوما استغرقت 38 سنة. ما أعجب طرق الله. عدم الإيمان هو الذي أدى إلى تيهان هذا الشعب العنيد في البرية المقفرة. كانوا بطيئي التعلم، فتحول سيرهم إلى تيهان وضلال في برية تخيف أقوى الجبابرة. ألسنا نحن أيضا بطيئي التعلم مستمعي؟ اسمح لي أن أقول إن مستوى ذكائنا الروحي متدن للغاية. يا لشقائنا إن بقينا على هذه الحال المريرة. كم من المرات ندور ونتراجع ونتقهقر فنعود ونقطع المسافة الواحدة مرة ومرتين وثلاثا. فكلنا مسافرون، ولكننا جميعا تقريبا متباطئون، وذلك لأننا نتعلم ببطء شديد. في نهاية التيهان يقدم موسى خطابه الأول. من الواضح أنه تفوه بالكلمات شفويا ثم تمت عملية الكتابة لاحقا. من خلال مراجعة تاريخ الشعب في رحلاتهم يذكر موسى خطأه الفاحش: لا أقدر وحدي أن أحملكم، هاتوا من أصباطكم رجالا حكماء وعقلاء ومعروفين فأجعلهم رؤوسكم. تفاصيل هذه الحادثة موجودة في الفصل 18 من سفر الخروج الذي سبق وتدرسناه سويا. تعرض موسى للإثارة والغيظ والإحباط، اعتقد أنه كان يحمل عبء الشعب وحده. سمح له الرب أن يعين شيوخا لجانا لمساعدته، وهذا أصبح فيما بعد ما يعرف بالسنهدريم، وهي الجماعة التي تآمرت لقتل المسيح. موسى في إحباطه غاب عن بصره وذهنه أن الله هو الذي يحمل الشعب على كتفيه. كان موسى القائد المعين من الله، ولم يكن أبدا بحاجة إلى مجلس أمناء أو لجنة مساعدة. نحن نسلم أن هذا الحمل كان ثقيلا جدا، ولكن نعلم علم اليقين أن نعمة الله فيها ما يكفي للحاجة وزيادة، بل أكثر من ذلك، يستوي لدى نعمة الله أن تستخدم شخصا واحدا أو 70 شخصا لأداء عمل معين، لأن النتيجة في الحالتين واحدة. موسى يرتكب خطأ ولكنه يعترف به، وقلائل هم الذين يعترفون بسقطاتهم وضعفاتهم. قال إن الأمر بدا جيدا ولكنه لم ينفع، بل زاد من تعقيد الأمور. نتابع القراءة من الفصل الأول من سفر التثنية من العدد 19 وحتى 23.
ثم ارتحلنا من حوريب وسلكنا كل ذلك القفر العظيم المخوف الذي رأيتم في طريق جبل الأموريين كما أمرنا الرب إلى هنا، وجئنا إلى قادش برنيع، فقلت لكم قد جئتم إلى جبل الأموريين الذي أعطانا الرب إلى هنا. انظر، قد جعل الرب إلهك الأرض أمامك، اصعد تملك كما كلمك الرب إله أبائك، لا تخف ولا ترتعب. فتقدمتم إلي جميعكم وقلتم دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا لنا الأرض ويردوا إلينا خبرا عن الطريق التي نصعد فيها والمدن التي نأتي إليها. فحسن الكلام لدي، فأخذت منكم 12 رجلا، رجلا واحدا من كل سبط.
صدقني مستمعي، إن رحلة البرية لم تكن رحلة العمر الشيقة، لكنها كانت مريرة للشعب ولموسى نفسه. أما الخطأ الثاني الذي سجله موسى هو القرار في قادش برنيع. كان هذا خطأ الشعب، والمشكلة أيضا تتعلق باللجان. مرة أخرى نحتاج إلى لجنة لاستطلاع الأرض، ولكن الله سبق واستطلعها لكم، فماذا تريدون بعد ذلك؟ أكد الله أنها أرض تفيض لبنا وعسلا، وبالرغم من وجود العمالقة فيها إلا أن الله كان قد وعد بأن يتكفل بهم، ولكن الشعب أراد لجنة وموسى أراد لجنة، وماذا كانت النتيجة؟ عادوا مرة أخرى إلى البرية الموحشة. المشكلة الرئيسة هي عدم الإيمان، إلههم لم يكن كافيا لهم، وما كانوا مستعدين لأن يذهبوا وهم مستندون على ذراع الله فقط، ولم يكتفوا بالشرح الذي قدمه لهم عن وصف الأرض، ورأوا أنهم في حاجة لجواسيس يرسلونهم ليأتوهم بالخبر اليقين. خافوا من العمالقة، واليوم كم نواجه العمالقة في حياتنا، عمالقة الظروف والضعفات والتجارب، ولكن الله وعد بأن يتكفل بها. المشكلة صديقي ليست في الظروف المحيطة بنا، بل في الظروف التي في دواخلنا، وعدم الإيمان الذي يغشي قلوبنا هذا هو سبب مشاكلنا. لا يوجد شيء يرضي قلب الله نظير الإيمان القوي عديم الرياء، ذلك الإيمان الذي لا يساويه شيء في العالم، لأنه يعود بالمجد إليه ويعطي الله المركز اللائق به تعالى. والآن يوضح الله لهم بأن كل الجيل الماضي مات بسبب عدم الإيمان، ولم يبقى سوى يشوع وكالب. يقول موسى من العدد 34 من تثنية 1 ما يلي:
وسمع الرب صوت كلامكم فسخط وأقسم قائلا: لن يرى إنسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لآبائكم، ما عدا كالب بن يفنة هو يراها، وله أعطي الأرض التي وطئها ولبنيه لأنه قد اتبع الرب تماما. وعلي أيضا غضب الرب بسببكم قائلا: وأنت أيضا لا تدخل إلى هناك. يشوع بن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك، شدده لأنه هو يقسمها لإسرائيل. وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة، وبنوكم الذين لم يعرفوا اليوم الخير والشر، فهم يدخلون إلى هناك ولهم أعطيها وهم يملكونها. وأما أنتم فتحولوا وارتحلوا إلى البرية على طريق بحر سوف.
كالب ويشوع كانا مختلفين عن الآخرين، كانا الجاسوسين اللذين وثقا بالله ورجعا بالتقرير الصحيح عن الأرض، ولهذا السبب أعطى الله الأرض التي اشتهاها كالب أعطاه إياها. وللدهشة نجد أنه اختار الجبل حيث كان عمليق يسكن. يا للإيمان! على قدر ما الإيمان يكرم الله، على قدر ما القدير يتنازل ليكرم المؤمن. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، ماذا تريد من الله؟ هل أنت أب أو هل أنت أم؟ هل أنت ما زلت شابا في انطلاقة حياته؟ ماذا تريد من الله؟ إذا كنت تعتقد أنك تستطيع الجلوس مكتوف الأيدي وتنتظر الأمر من الله فأنت مخطئ. صحيح أنه ينبغي أن نصلي ونطلب من الله أولا، ولكن أيضا يجب أن نخرج ونمسك بما أعده الله لنا. علينا أن نسير ولا نجلس، والحديث عن سير المؤمن واضح جدا في الكتاب المقدس. علينا أن نقف ونسير مطالبين بوعود الله لنا. هذا ما فعله كالب وحصل على مشتهاه. كان يشوع سيخلف موسى في قيادة الشعب، ولكن لماذا يشوع؟ لأنه رجل الاختبار، رجل الخبرة الذي تبع الله عن كثب، كما أنه كان أمينا في تقريره عن الأرض، آمن ووثق بالله، وهذا ما يهم. وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة، وبنوكم الذين لم يعرفوا اليوم الخير والشر، فهم يدخلون إلى هناك ولهم أعطيها وهم يملكونها. نلاحظ أن سن المسؤولية أكبر من المتوقع. في سفر العدد كان الله قد حدد سن 20 كحد أدنى لدخول الأرض، ومن سن 20 فما فوق ماتوا في البرية. وهنا نلاحظ أيضا أن الأطفال الذين يموتون يخلصون. كيف نعرف ذلك؟ من المقطع الذي أمامنا، لأن الله لم يحسب خطية الآباء للأبناء، بل سمح للأبناء الأبرياء أن يدخلوا الأرض وأمات أباءهم المذنبين. وقد قلب الله الموازين، لأن الجيل القديم رفض دخول الأرض خوفا على أبنائهم ومصلحة أولادهم، وكأن الله لا يهتم بأولادهم. والآن يقول الله: أنا فعلا مهتم بأولادكم حتى إنني سأدخلهم إلى الأرض. وهذا ما حصل فعلا، وقد أتى هذا الجيل الجديد إلى قادش ليدخل أرض الموعد. وسنتابع في الحلقة القادمة أقوال موسى العظيمة لهذا الجيل. فوقتا طيبا وإلى اللقاء.